أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أحكام الرهن، مسألة 897. لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن المالك بطل الرهن، مع أنه بإذن المالك ما دام أن العين الآن غير موجودة، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا هذا الشيء ما موجود حتى يكون مرهونا، فيبطل الرهن ولا يكون ثمنها رهنا بدلا عن الأصل. يعني باع الشيء بإذن المالك ما يأخذ الفلوس يخليها يمه، خلاص الرهن يعتبر باطل، هذه الأموال يكون للمالك. لا، بطل الرهن لعدم وجود العين، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، الموضوع ما موجود، ما نقول فسخ، مو فسخ الآن، هو
كلمة بطل يعني شنة المعاملة غير صحيحة.
لا، المعاملة مو موجودة الحين باطلة، كانت صحيحة قبل والآن باطلة لعدم وجود العين المرهونة، ما دام أن العين بيعت. تقول يأخذ الثمن رهن بدل العين، نقول لا، ما دام قبل الأجل، قبل حلول الأجل، اتفقنا على بعد شهر، بعد أسبوعين باع هذا المرتهن بإذن المالك، ففي هذه الحالة يعطي الأموال للمالك، كأنه راضي أنه هذا الرهن الآن، العين الآن ليست تحت الرهن، هو وافق لأنه قبل حلول الأجل. وكذلك لو باعها فأجازه المالك، نفض هو تصرف بيع فضولي، راح أنه قبل حلول الأجل باع العين، مفروض أنه هذا المبلغ الذي باعه هو يروح للمالك ما يخلي بدل عن الرهن، وأجاز المالك بعد ذلك. ولو باعها المالك بإذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهنا فلم يفعل بطل البيع، نفرض أن المالك باع العين بإذن المرتهن، لابد أنه وبشرط أنه يجعل الثمن رهنا، فلابد أن يجعل، إذا لم يجعل الثمن رهنا البيع يكون باطل، إلا أن يجيزه المرتهن. نعم، إذا إجازة المرتهن موجودة فيكون البيع صحيح. يعني الآن نفرض عندي حاط مثلا عندي، نعم، معناته أنه باع، يصير هذا المبلغ بدل الرهن، بدل الرهن، بدل العين، نفس القيمة، يعني ما يخرج باعتبار أنه بدل. نعم يعطي، نعم. لا، البيع نفسه، مو البايع، المالك باع العين مع إجازة المرتهن، كان بشرط أنه يأخذ الثمن يخليه رهن، فما دام ما التزم بالشرط، إذا بطل الشرط بطل المشروط، بعته بشرط فيكون البيع باطل، مع بطلان الشرط يبطل المشروط.
يعني المفروض بعد ما بطل البيع لازم يرجع كل شيء مكانه.
نعم،
يأخذ العين المرهونة
ويرجعها. نعم. مسألة 898. إذا حان زمان قضاء الدين واللي هو بعد شهر، وطالبه الدائن فلم يؤديه، جاز له بيع العين المرهونة. أكو خطأ مطبع الرهونة، مكتوب المرهونة، فجاز لي المرتهن أن يبيع هذه العين، جاز له يعني للمرتهن بيع العين المرهونة. واستيفاء دينه، ما تحتاج إلى فاصلة هنا، اشتغل فاصلة، بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عن مالكها في البيع وفي استيفاء دينه منه. إذن عنده وكالة مع أنه هو مرتهن، لكن أنه يأخذ وكالة من الراهن بشأن العين، يروح أنه مجمع الوزارات يأخذ له أنه وكالة عن بيع هذه العين، أنه يحق له أن يبيع العين وأن يستوفي الثمن. فإذا كان كذلك يبيع العين المرهونة ويستوفي الثمن. الحين راح يجي المسألة بعد الآن مقدار أنه عنده وكالة، وإلا يعني إذا لم يكن وكيلا. نعم، استيفاء يعني أخذ الاستيفاء. لا، إذا كان وكيلا عن البيع بس يبيع ما يستوفي، لازم أنه وكالة بالطرف بالأمرين مو فقط يبيع مع الاستيفاء. وإلا وإن لم يكن وكيلا عن المالك لزم استجازته فيهما، يعني استجازة وكيل المالك، لأن المالك الآن هو نفترض أن ما لا يريد أن يسدد الدين، عنده وكيل، فنأتي إلى الوكيل نأخذ الإجازة من الوكيل، وكيل المالك إذا عنده وكيل طبعا. فالحالة الأولى أن المرتهن هو وكيل، حالة الثانية أنه ليس بوكيل وإنما يوجد وكيل آخر، فيرجع للوكيل في البيع وفي استيفاء الدين. فإن لم يتمكن من الوصول إليه إلى وكيل المالك، يعني أو لم يكن موجودا أصلا ما عنده وكالة لأحد، استجاز الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا، فيرجع للحاكم الشرعي أنه المالك ما يدفع لي، كأنه يرفع قضية أنه وما عنده وكيل أو لا يمكن الوصول إلى الوكيل، فماذا أفعل؟ يرجع إلى الحاكم الشرعي يأخذ منه الإجازة في البيع وفي الاستيفاء. وإذا امتنع، من اللي امتنع؟ ما يصير حاكم الشرعي يمتنع، ما يصير، مستحيل، قال الوكيل، الوكيل ما زال الكلام عن الوكيل. لا، الوكيل احنا نفترض ان الراهن ما يبي يدفع الفلوس وحتما ما راح يعطيك إجازة، زين، بعد هو الان واحد معند يعني. فلن نرجع للوكيل. واذا امتنع الوكيل من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع. يرجع للوكيل ولا للمالك؟ للمالك مفروض، لأنه إلزامه فيه، الوكيل ما له شغل أنه يلزم بالوفاء. فإذا راح يصير وإذا امتنع المالك ما يعطي إجازة في حالة أنه لا يمكن الوصول إلى الوكيل، يرجع للحاكم الشرعي. إذا المالك يمتنع من الإجازة رفع أمر المالك إلى الحاكم ليلزم المالك بالوفاء أو بالبيع.
إذا امتنع
المالك، طبعا نفهم من قضية أنه يلزمه بالوفاء، الوكيل ما له شغل أنه يلزم بالوفاء، المالك يلزم بالوفاء.
شيخ الجزء في حالة إذا حان زمان قضاء الدين يحق للمرهن بس البيع، يعني ما حد يدري شهر
طبعا للبيع، فقط فقط للبيع،
يطلب المبلغ عنده إلى أن يأخذ تصريح من وكيل أو وكالة أو
بس بيع. هذا انتبه أنه بيع العين راح يصير مع الوجود الوكالة، عدم وجود الوكالة يرجع للحاكم الشرعي، يعني ما يتصرف بالبيع إلا بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي. إذا ما عنده، ما يكون مالك، ما يكون وكيل هو، ولا يمكن الوصول إلى الوكيل، يرجع للحاكم الشرعي.
يعني إذا كان حاط مدة معينة للشهر،
حتى لو يرجع يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي،
ما يبيع،
على حسب فتوى السيد الآن، احتياط وجوبي عنده. قد بعض الفقهاء يقول مثلا أنه بمجرد ما تنتهي المدة يبيع العين هو، يعني يقدر يتصرف بالعين ويستوفي الثمن. فإذا المسألة مختلف فيها.
في سؤال شيخنا، إذا شنو فائدة الرهن إذا ما قدر أصرف؟
بإجازة الحاكم حتى فيما بعد لا يقول أنت بعت بدون إجازتي وتصير مشاكل عليها. نعم، فأقول الآن المسألة مختلف فيها، يعني هنا السيد يحتاط حتى يصير بإجازة الحاكم.
يعني ما نفهم إذا حان الزمان قضاء السيد وطالبه الزمن فلم يؤدي إجازة له بين العين المرهونة، ما نفهم إنه
كمل 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 عبارك وحط عندنا إذا كان وكيلا فبشرط أنه يكون وكيل. وفصلت المسألة، كان وكيل يقدر ما يقدر يرجع إلى الوكيل، ما يقدر يرجع إلى الوكيل يرجع للحاكم الشرعي. لا ما نفهم كذي، لأن الشرط يرجع للاثنين، لذلك قلت شيل الفاصلة حتى لا يصير عندنا هذا الاشتباه. في البيع وفي استيفاء الدين فيهما، في البيع وفي استيفاء الدين. لا لازم ياخذ، لا 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 لازم ياخذ وكالة. لا قلنا مسألة مختلفة، ما وكيل ما يصير وكيل، لأنه وكيل لازم يكون أكو موافقة من الموكل، ما أعطى وكالة، هو نعم جعل العين رهن عنده فقط بدون وكالة. نعم مسألة أنه يقدر يتصرف بدون الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو ما يقدر يتصرف.
فإذا حان موعد الأجل لازم على الحاكم الشرعي
يرجع أول شيء للوكيل، وكيل المالك يقدر يحصل الإجازة منه، قد يجيزه نفرض هو مع وكيل المالك ربع أصدقاء يقدر يجيز له، ما يقدر يرجع للحاكم الشرعي، واحتياط وجوب يعني تقدر ترجع للعالم التالي في المسألة. فإن لم وإن لزم استجازة وكيل المالك فيهما، وإلا لزم استجازته، يعني استجازة منه
جاهز
وإن لم يكن وكيلا ممكن. نعم ممكن. نعم
كان وكيلا
عين راح يصير وإن لم يكن وكيلا عن المالك استجاز المالك في البيع والاستيفاء. نعم إنزين، أنا فهمت أنه ما دام أنه ليس بوكيل إذا كان يوجد وكيل فممكن يرجع للوكيل، لأن ما دام عنده وكالة الشخص في التصرف في البيع والشراء والاستيفاء فممكن إذا هو نفس الشخص ما يعطيك الإجازة ترجع للوكيل. إحنا نفترض الآن أنه لا يوجد وكيل، يعني في الفرض الثاني إذا العبارة أنه يستجيز المالك نفترض أنه لا يوجد وكيل، فما عدم وجود الوكيل أنه يرجع للمالك. المالك نقدر نخلي المالك لعدم وجود الوكيل. نعم أقول قاعد نفرض أنه إذا يوجد وكيل ترجع للوكيل، لا يوجد وكيل ترجع للمالك.
طيب شيخ، عند الوكالة من ناحية الشرع، حين أنا قررت عندك مثلا شيء يصير من هاللحظة هذه أوقف فيها، ما
صير لفظيا بس مع وجود شهود حتى تثبت بعدين. نعم. مو شرط الكتابة حتى أنه فيما بعد الشخص لا ينكر، لكن شرعا بمجرد ما تعطي الوكالة الشفوية خلاص لازمة بالنسبة له، إلا إذا يجعل مثلا فسخ لأحد الطرفين أو شيء من هذا القبيل. نعم وتحتاج شهود حتى تثبت، ولا بينه وبين الله يكون الحق ثابت. يعني إذا فيما بعد ينكر لا أنا ما أعطيت الوكالة وهو تصرف من كيفه، لا من ناحية شرعية هو ملزم. نعم نعم من ناحية قانونية ما تقدر تثبت. نعم يقدر يقول عطني وكالة مع الرهن، تعطيني وكالة يقدر يشترط عليه، أنه إذا كانت الوكالة مطلقة ما يقدر بعد يفسخ الوكالة. سابقا مر علينا في شيء أنه يمكن الرجوع فيه في أي وقت، أكو شيء من هذا القبيل مر علينا سابقا أنه يمكن الرجوع فيه، لكن يبلغ الوكيل أنه فسخ الوكالة، أكو له هذا الحق. لا حق. نعم يكون له الحق، فإذا ما بلغ إلا بعد التصرف فالتصرف نافذ. المرة المسألة سابقا
ما تصل الوكالة في هذا الرهن
ما أدري الآن، الآن ما أدري المسائل، ما أتذكر إنه مر شيء من هذا القبيل أو لا.
ممكن يعطي وكالة عامة بيحدد خلال الوكالة العامة أن الشغل المعين هذه ما
تسويها. مثلا نعم، بس إنه يقدر، يقدر يشترط عليه أن مالك حق الفسخ أو حق إلغاء الوكالة، ما أدري الآن، ما أدري ما أدري. وإلا لزم استجازة المالك فيهما، فإن لم لم يتمكن من الوصول إلى المالك استجاز الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا. وإذا امتنع المالك من الإجازة رفع أمر المالك إلى الحاكم ليلزم المالك بالوفاء أو البيع. فإن تعذر على الحاكم إلزام المالك، قال ما أبيع، حاول أنه يلزم، ما قدر الحاكم الشرعي، باعها عليه بنفسه. من اللي باع؟ الحاكم باع العين المرهونة عليه، على منه؟
على نفس المالك. المالك
ما يشرع المالك تبيع المالك، هو مالك، على المرتهن. باعها عليه بنفسه، يعني بنفس الحاكم باعها عليه، ممكن يكون أنه يعطي إجازة بالبيع.
ممكن يكون عليها
بعنا منه، باعها منه، ما تصير. لا
أنا
باعها. نعم، الآن راح يقول بتوكيل الغير. فإذا راح نفهم أنه راح يبيع على المرتهن بنفسه أو بتوكيل الغير، يعني بتوكيل الحاكم غير المرتهن أو غير نفسه، يعني شخص آخر يبيع.
أنا
نعم.
ومحافظة الحاكم أو عدم استدارته على الإلزام البيت وعلى البيت، يعني البيت باع من قبل نفسه،
زي
من قبل الحاكم الشرعي على البيت، عليه بعدم تصديقه.
عليه يرجع حق منه؟ عليه. باعها منه، من اللي يشتري؟
هو الحاكم، هو يشتريها.
زين،
مباشرة بنفسه أو عن طريق وكيل؟
زين، باعها عليه، على منه يقصد؟
على نفسه.
عليه بنفسه، على يعني باع الحاكم العين على الحاكم بنفس الحاكم، كذي راح يصير؟ أتصور أكو شيء بالعبارة، لأنه نفهم فيما بعد هذه الأو بتوكيل الغير أن الحاكم يبيعها بنفسه أو أنه يوكل شخص آخر يبيع العين. أظن العبارة فيها شوية بالكتابة. ما يصير، المرتهن ما يبي يشتري، هو يبي فلوسه، إذا يشتري معناته راح يدفع قيمة، ما يقدر أنه باع. بس عندنا كلمة بيع وتمليك، فإذا أفهم أنه هاي أو بتوكيل الغير، أو أن الحاكم يوكل شخص آخر في البيع، فأفهم منه أنه باع عليه بنفسه، أنه كأنه يعطي وكالة للمرتهن أنه يقدر يبيعه.
عفوا شيخ، شو يقولوا؟ يقول إلزام، إلزام باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير، وعلى التقدير لو باعها وزاد الثمن.
هذا ما لنا شغل الآن، هذا ما لنا شغل. لا، هذا الآن ما لنا شغل. لو
على نفس المالك ويصير عليه دين.
باعها على المالك
ويصير عليه دين.
لا، هو الآن بياخذ المبلغ، لازم يبيعه بالسوق، اللي يسوون مزاد علني. فإما أنه أفهم أنه يعطي، يخلي المرتهن يبيع، كأنه يعطي إجازة أنك أنت تبيع ما دام أن المالك ما يرضى نعطيك أنت تبيع، أو أن الحاكم هو حط إعلان في الجريدة عندنا مزاد علني مثلا، فيصير بنفسه. والعبارة المهم عبارة أنه تركيبتها مو مضبوطة، لا احنا قد يكون احنا ما فاهمين على اي حال.
اول شيء الحاكم الشرعي، ما باع الحاكم الشرعي يوكل الغير، هذا حتى لو كان هو نفسه المرتهن،
بس هذا باعها عليه، على منه؟ على الحاكم الشرعي.
هو راح يقول في يعني شرط عليه مره ثانيه من هذا، وكذا معتبر الحاكم الشرعي او عدم.
نعم، هذا المعنى، صح كلام، هذا المعنى. بس احنا نبي الان نرجع الضمائر، يعني باع الحاكم الشرعي العين المرهونة عليه بنفسه، يعني بنفس الحاكم يقوم بالعملية، عملية البيع، ان الحاكم هو يبيع، لكن عليه، على منه؟
ما تنفسر عليه المعنى الثاني منه؟
واحنا قاعد نفسر الان نقول بان هذا عليه الان ما قادرين نفهم انه على الحاكم على المرتهن على المالك على المالك ما ممكن انه اصلا رافض انه يعطي المبلغ باعها منه منه تقصد مباعها منه يعني باعها اليه قلنا سابقا فالى منه راح يصير الى المالك ما يصير يبيعها الى على الحاكم للحاكم هم ما يصير يبيعها على المرتهن ما يصير المرتهن يقول انا ما بيشتري العين انا بفلوسي اقول المعنى هذا انه الحاكم اما يتولى عمليه البيع بنفسه او انه يجعل وكيلا عنه في عمليه البيع اما ان يكون نفس المرتهن او شخص ثالث يبيع العين المرهونه هالعباره يكون هذا معنى العباره مره ثانيه نقول الحاكم الان تعذر على الحاكم الزام المالك اما ان الحاكم يبيع العين بنفسه هو يتصدر البيع او يعطي توكيل للغير هذا الغير سواء كان المرتهن او كان شخص ثالث ياخذ الاجازه الوكاله في عمليه البيع نعم هذا يشيل كلمه عليه قد يكون خطا مطبعي قد يكون
ما
او اشطبل عليه
يعني
ما نحتاج عليه باعها عليه رغما عنه قد يكون نعم
باعها المرتهن عليه الحاكم بنفسه او وكيل
ويزيد
على المبلغ
وده هو حق المالك نفس المرتهن يعني بس عمليه البيع منو اللي يتولى عمليه البيع الحاكم
الحاكم هو
يشتريها
يشتريها
يكون حق المالك
بس يشتريها معناها راح يدفع مبلغ
راح يدفع مبلغ ياخذ الزين المرتهن ويزيد على حق المالك
وإذا صار بيع أقل من القيمة في الحالة يكون الحاكم متحمل مبلغ من المال
هو أجر شيء شيخ محمد
يعني عليه إما رغما عنه أو أنه أكو خطأ من الطباع مو من السيد من الطباع نعم هذا المعنى بس الآن هذه الكلمة عليه أنا بالنسبة لي ما فاهم أنه على منه قاعد يبيع ما يسرع المثال بس إذا قلنا باعها من المرتهن باعها من المرتهن إيش معناته نقول باع البيع إلى يعني باعها إلى المرتهن فإلى المرتهن ما يصير لأن المرتهن ما راح هو أصلا ملكه فشلون يصير يبيعها عليه على كل إنه هذه الآن مفهوم العبارة إنه هذه عليه الآن إما أنها تلغى وإن إحنا ما فاهمين قد يكون إنه المتعلق عليه الجار والمجرور إحنا علقناه بباعها عليه قد نرجع يكون بعيد أكو فاصل بعيد يعني فإن تعذر عليه على منه يعني على الحاكم هو ذاكر على الحاكم فانه ما راح يصير انه بعيد وثانيا المعنى ما دام انه عليه يعني على الحاكم فان تعذر على الحاكم يصير عليه ام على الحاكم فتكرار يصير للجار والمجرور على كل هذا المعنى انه اذا تعذر على الحاكم الزام المالك بالبيع راح يبيع بنفسه او يعطي توكيلا لشخص اخر بالبيع وهذا الشخص الآخر إما أن يكون نفس المرتهن أو يكون شخص ثالث هذا معنى يعني مفهوم المسألة عند له سلطة يكون مبسوط اليد يكون نعم مبسوط اليد يعني عنده قوة على الإلزام الآن مثلا ترجع نفرض عندك خلاف مع أحد الحاكم الشرعي ما يقدر يلزمك بشيء لذلك بعض الناس يروحون لبعض العلماء مثلا حل المشكلة عندنا يقول له أنت مثلا تدفع كذا ما يأخذ كلامه مع أنه من ناحية شرعية لو رجع إلى الحاكم الشرعي يعني للمجتهدين وحكم بشيء هذا الحكم بعد نافذ أمام الله نافذ ما يقدر يرده ما دام اتفقوا على شخص يرجعون له طبعا يكون مجتهد حتى يكون قاضي يكون مجتهد يرجعون له مرة يرجعون لي أنا أقول لهم الشرع يقول هذا ما في إلزام كقاضي، مو كقاضي مجرد أبين لهم المسألة الشرعية، ومن رأي لا قاضي يعني يحكم، الحكم يكون نافذ، يعني يجب أنهم يلتزمون بالحكم، وإذا ما التزم أمام الله مذنب، هذا على حرمة تكليفية.
حسن ما في باعها على المتهم،
ما يصير قلتوا
يعني
انه الان هو نفس هذا الان الراهن هو اصلا معند، يعني ما ممكن انه يسمع حتى بانه العين تباع. لذلك نرجع للحاكم الشرعي. وعلى التقديرين يعني سواء باعها الحاكم بنفسه او بتوكيل الغير، لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة أمانة شرعية يوصلها إلى مالكها. فإذا الحاكم باع بأكثر من الدين، الباقي راح يصير أمانة شرعية عند الحاكم، والأمانة الشرعية يجب أن ترجع إلى صاحبها، أو أمانة عند هذا الغير فيرجع هذا المبلغ إلى المالك، يعني يعقب منه يستوفي الدين مقدار الدين يعطي لي المرتهن والباقي يرجع إلى مالكه.
يعني هذا الشيخ الذي قال يصير الحين بالرهن يأخذ أكثر من
اللي يعطيه،
هذا ربع،
ما يأخذ أكثر. مسألة 899، وجيد أنه في العبارات أنت مرجع الضمير ذكره مرة ثانية وحطه بين قوسين. طبعا الآن الفقهاء ما يسوون هذا، عن نفض نسوي مثلا نبي نكتب المسائل مرة ثانية نحط بين قوسين، أو نفس الضمير نكرر المرجع حتى يكون شيء واضح. مسألة 899، إذا كانت العين المرهونة من مستثنيات الدين اللي ذكر سابقا أنه إذا أحد عليه دين ما نقدر ناخذ دار السكنة منه، لكن هو هاي دار السكنة جعلها رهن عند شخص في مقابل مبلغ مثلا كدار السكنة وأثاث المنزل، جاز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه من ثمنها كسائر الرهون. هو الآن هو اللي جعل دار السكنة رهن، هذه مشكلته هو ومشكلة المرتهن. جاءت بالمسألة السابقة بعد، يرجع للحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يبيعها بنفسه بتوكيل الغير، مسألة سابقة تطبقها هني بعد بالرجوع لل طبعا نعرف الآن إجازة المالك الأصلي موجودة نفترض، ماكو مشاكل بالموضوع، فإذا ماكو مشاكل بالموضوع أنه يقدر هو يبيعها. في المسألة السابقة لوجود المشاكل أن المالك معند لا يريد أن يدفع وكذا، أكو فيها بعض المشاكل، نرجع للحاكم الشرعي. أما بالوضع الطبيعي لا يقدر هو يبيع. طبعا بالتفصيل السابق لابد هذا التفصيل ناخذه هنا أيضا. نفترض أنه وكيل عن المالك معطي وكالة فيقدر يبيعه. أحكام الضمان، مسألة 900، الضمان هو التعهد بمال لآخر. أنت تأخذ مثلا قرض، أنا أضمن أني أدفع هذا المال إذا أنت ما دفعت.
كفيل
مثل كفيل، أحكام الكفالة راح تجينا بعدين. الضمان غير الكفالة، الكفيل يقصد فيه أنك تحضر الشخص مو تدفع المال. التعبير عندنا الكفيل يعني الكفيل كفيل عن المال، هذا نسميه ضمان. الكفيل هو الذي يأتي بالشخص، يجلب الشخص، فإذا طالب شخص يقول أنا أتيك بهذا الشخص، هذا يسمونه كفالة، مو كفالة عن المال اللي هو الآن التعبير الموجود، هذا يسمونه ضمان. الضمان هو التعهد بمال لآخر، وهو على نحوين. النحو الأول نقل الدين من ذمة المضمون عنه وهو المدين المديون إلى ذمة الضامن للمضمون له وهو الدائن، فالمضمون عنه المديون والمضمون له الدائن، والضامن هذا الذي يتكفل بدفع المال. فإذا كان عندي نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ومقتضاه يعني ما يؤدي إليه اشتغال همزة وصل اشتغال ذمة الضامن بنفس المال المضمون، فإذا راح ينتقل من ذمة إلى ذمة الضامن بنفس المال، فلو مات قبل، راح أقرأ العبارة ونشوف أنه العبارة صحيحة ولا لا، فلو مات قبل وفاته أخرج من تركته مقدما على الإرث كسائر ديونه. وفائه، أكو خطأ مطبعي، مو وفاته، وفائه. ومن اللي مات؟ الضامن. فلو مات الضامن قبل وفائه بالدين قبل ما يدفع المبلغ، فما دام أن المبلغ في ذمته أخرج من تركته تركة الضامن مقدما على الإرث كسائر الديون، يعني أكو دين عليه. لا، فلو مات قبل وفاته مات قبل موته يعني. لا، الوفاة ما يصير وفائه لازم، لأن عندنا كلمة استيفاء وفاء. من وفاء، من أصل وفاء، مو من أصل وفاة.
لا، الوفية مأخوذة
من الوفاة. نعم، إنه الإمساك، القبض والإمساك، هذا المعنى اللغوي. نعم، الآن هني يستعمل بهذا المعنى الوفاء، يعني الأخذ، أخذ الدين أو إعطاء الدين. فلو مات قبل وفائه بالدين يعني قبل إعطائه الدين، فيخرج من تركة الضامن كسائر الديون، لأنه التركة أولا لابد تطلع للديون منها، بعد ذلك يصير تقسيم التركة على الورثة. هذا النحو الأول من الضمان. الطريقة الثانية في الضمان
في المضمون وفي الضامن وفي المضمون له
والمضمون عنه. المضمون هو المال،
المضمون عنه،
المضمون عنه هو المديون،
هذا اللي مستلف.
نعم، والمضمون له هو الدائن،
للمضمون له هو الدائن،
والضامن هو هذا اللي راح يدفع المبلغ. نعم، ما يبلك هذا، ما يبلك سؤال بالامتحان، سهل هذا، هذا سهل، ما يبلك اياه بالامتحان.
والله شيخنا قلت انه مو العشره يعني،
سهله هي مباشره.
ها،
من السهل الممتنع. زين،
لا شيخ،
وقت
يعني
من درجات كاملة بعد شنو؟ محرمتم.
نعم، الامتحان قلت لك شيخ احنا كلنا متفقين، الأسئلة ما عليها أخبار نهائية، مو تحديدية ولا سهلة ولا صعبة.
إذا تبون حل مشكلة الوقت تكون البيت عندي يوم الخميس، تقدمون تاخذون ساعتين.
ريوب في ولا غدا؟
شنو ريوب؟ انتم تبون ريوب معاكم حجي، تبون الريوب معاكم، بس العصير والماي موجود يعني.
العصير والماي
موجود ان شاء الله. نرجع لمسألتنا بعد هذا الفاصل الدعائي، نرجع. ثانيا، التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه. التزم أنني أؤدي مال، مو ينتقل الدين من ذمة إلى ذمة.
مو حوالة؟
لا، مو ما عندنا شغل عن حوالة، هذا الآن ضمان.
ضمان،
ما عندنا شغل بالحوالة. نعم، انتقال لذمتي، يعني مرة الدين ينتقل إلى ذمتي أنا أصير المديون، ومرة لا، أنا أقول ألتزم أنني أدفع لك المال، ما يصير في ذمتي، بس أنا ألتزم إذا هو ما دفع أنا أدفع لك، مو بعنوان دين. نعم، ونتيجته وجوب الأداء تكليفا، يعني واجب تكليفي دون اشتغال الذمة وضعا، حكم تكليفي عندنا. طبعا إذا خالف مرتكب حرام هو ومأثوم، لكن ما يدخل في ذمته. فلو مات الضامن قبل الأداء لم يخرج من تركته إلا إذا أوصى بذلك. إذا أوصى بذلك
لكن إجبار ما نفس
لا غير، لأنه ذاك خلاص هو صار المديون الآن، لا يقول أنا ألتزم أدفع لك، فإذن يكون طريقة فنية أنه طبعا واجب عليه يدفع، مو أنه يتهرب يقول لا أنا ما قلت مديون، لا ما في مخرج شرعي، هو واجب تكليف عليه، إذا يخالف هذا الواجب فيكون أنه مأثوم. مسألة 900 وحط بعد وضعا فاصلة، وضعا فاصلة، فلو مات الضامن قبل الأداء. طبعا هذا ما يعني أنه إذا مات خلاص سقط المبلغ، يكون أنه لابد يسدد قبل لا يموت ويوصي أيضا، تكليفه هو، لأنه هذا المبلغ الآن موجود عليه واجب تكليفي، مو أنه يهمل الموضوع، بس مو مثل الأول، يعني من ناحية الوضع أنه يخرج من تركته في الحالة الأولى، في الحالة الثانية لا يخرج، هذا ما يعني أنه مو واجب عليه، هو واجب ويجب أن يوصي بذلك، لكن مو على أساس أنه مديون، على أساس أنه التزم بالضمان فلازم يوصي، يعني واجب عليه أن يوصي أن يخرج من تركته. نعم ضامن مو كافل، ضامن، لأن الكفيل قلنا الكفالة أنك تأتي بالشخص مو تدفع المال، هذا التعبير المستعمل الآن، كفيل لازم نقول ضامن إذا يدفع المبلغ.
الفرق بين الأول والثاني هو اشتغال الذمة.
نعم
لو
الأولى إذا مات يفرض الأصل الثالث على إجباري الثاني
ما يفرض
الأصل الثالث، لكن إذا لازم يوصي، وإذا ما أوصى يعني أنه يحاسب على هذا، مو أنه بلا حساب.
نعم يحاسب،
لأن الله يحاسب عليه لأنه واجب عليه. نعم الكفالة قلنا إحضار شخص، الضمان هو دفع المال، إحنا قلنا الآن الشائع نقول كفيل يعني يدفع المبلغ، هذا ضامن. الكفيل شلون يصير مثلا شخص نفض بالمخفر، أنت تقول له طلع على كفالتي متى ما يحين وقت الجلسة مثلا أنا أجيب المحكمة، هذه كفالة. أقول كفالة المال هذا ضمان، ضمان التعبير المستعمل كفيل هذا خطأ من ناحية الشرعية، لابد نقول ضمان. مسألة 901 يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له، يعني الضامن يقول أنا أتكفل بدفع المبلغ أو أنه يدخل في ذمتي، ويقبل المضمون له بلفظ أو فعل مفهم اللي الداعي بلفظ أو فعل مفهم ولو بضميمة القرائن، فبلفظ أو فعل مفهم للتعهد بالمال من الأول هو الضامن، ورضا الثاني يعني رضا المضمون له بذلك يقبل أنه يصير ضامن. هل يشترط رضا المديون ولا يعتبر رضا المديون، هذا شوفوا الخطأ المطبعي، للمضمون عنه، المديون المضمون عنه، نفس هو المضمون عنه هو المديون، وإذا لما نقول للمضمون يعني المال المضمون مفروض نقول بدون عنه، المديون المضمون عنه، فمو للمضمون فقط، المضمون عنه بدون اللام. ممكن رضا المديون للمضمون، رضا المديون للمضمون هم ما له معنى، للمال المضمون ويعتبر رضا المديون للمضمون له ما يحتاج، هذا ما نحتاجه، ما نحتاجه، ولا يعتبر رضا المديون المضمون عنه بدون اللام. يعني يشترط أنه قلنا إيجاب وقبول، إيجاب من الضامن وقبول من المضمون له، فهل يعتبر قبول المضمون عنه اللي هو المديون؟ بالعكس المديون هو راح يستأنس أنه أكو ضامن عنه، بالعكس يعني ويشترط فاصلة، محط فاصلة يعني حط فاصلة، ويشترط في الضامن والمضمون له يعني في الضامن والدائن البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه فاصلة، كما يعتبر في الدائن المضمون له. فمن هنا راح أفهم أن قبل المديون المضمون عنه أن لا يكون محجورا عليه لفلس، اللي هو الدائن ما يكون مفلس ومحجور على أمواله، ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون المضمون عنه. محجور عليه زين. هو دائن محجور عليه، فإذا محجور عليه يعني أمواله يكون أكو حاكم شرعي حاجر عليه. وإذا محجور عليه بعد ما يقدر يتصرف بالأموال، نعم ما يقدر يتصرف بالأصل، ما يقدر يتصرف.
يوم كان يطالب الشخص بالفلوس ما كان محجور عليه،
الآن صار محجور على الأموال، وين تروح؟ تروح للحاكم الشرعي، ما يعطى بيده. ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون المضمون عنه. مثاله فاصلة، فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صحة، هذا قد يكون المضمون عنه، هذا المديون قد يكون مجنون، أصاب أنه كان صاحي استلف مبلغ من المال الآن جنة، فممكن أنه شخص يضمنه، أو يكون صغير السن دين الصغير، طبعا في الحدود اللي ذكرها سابقا بعض المستثنيات، أو أنه يروح يقترض أموال كثيرة مثلا، لا قد يكون بعض المبالغ الصغيرة مثلا.
طبعا شرعا شفنا بس يوم سن البلوغ خلاص ما يعتبر
صغير، لا ما يعتبر، بشرط أن يكون رشيد.
إلى كامل
طبعا البلوغ مع الرشد حتى يتصرف بأمواله.
كشخص نوصل حتى البلوغ
مع الرشد.
مع الرشد أنا وياك.
أي نعم.
بس السنة.
مع الرشد. طبعا يعني الآن قانونيا بمجرد ما يوصل ما 18 21 سنة 21 سنة فبعدات فوق البلوغ حتى يضمنون. هم ليش قالوا 21؟ حتى يضمنون أنه مو سفيه. يفترضون أنه الآن حتى الشاب الآن ده شاب 16 17 18 ما تقدر تخلي أموال بيده، لا يفسفسهم يعني. على كل حال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.